الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية للمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وعنوانها التحذير من الفرقة والاختلاف، وقد ألقاها فضيلته في مدينة الطائف، وقد قام إخوانكم في تسجيلات طيبة لتسجيلها لكم، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
أما بعد، أيها الإخوة في الله، يسر مركز الدعوة الطائف أن يستضيف صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في محاضرة بعد السنة الراتبة بعنوان التحذير من الفرقة والاختلاف. فنرحب بكم ونرحب به، كما نرحب أيضا بتسجيلات طيبة إلى المدينة المنورة وكل من يهتم بهذه المحاضرات لنشرها للمسلمين، فأهلا ومرحبا. وبعد السنة إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يقول فضيلته صلى الله وسلم على نبينا محمد.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين، تعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وأغنى به من العيلة وفسر به بعد القلة، فتح الله به أعين العليا، وهدى الله به قلوبا غلفا، فترك أمته على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هال. أما بعد، فإن نعمة الله سبحانه وتعالى ببعثة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام نعمة الله على أهل الأرض بهذه الرسالة نعمة لا تعادلها نعمة، فقد كان الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم متفرقين في عباداتهم ومتفرقين في جماعاتهم ومتفرقين في أهوائهم ورغباتهم، وكانت تسود العالم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم تسودهم الفوضى من جميع النواحي، لأن آثار الرسالات السابقة اندرست قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لأن الفترة بينه صلى الله عليه وسلم وبين أخيه عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل، الفترة كانت تزيد على 400 سنة. حدث في خلال هذه الفترة من التغيير والتبديل والضلال والتفرق ما الله تعالى به عليم. يصور ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكانت حالة الناس عموما وحالة العرب خصوصا أسوأ حال، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. عندما اندرست آثار الرسالات السماوية وأصبح الناس في ظلام الحال، عند ذلك أذن الله ببزوغ فجر الرسالة وطلوع شمس النبوة، ففرج الله سبحانه وتعالى للعالم ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام والأشجار والأحجار، ودعا إلى نبذ الوثنيات كلها، دعا إلى ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وواصل الدعوة والجهاد، ولقي من العنف والعناد من كثير من الناس ما الله به عليم، ولكنه صلى الله عليه وسلم صبر وصابر وجاهد ودعا إلى الله حتى ظهرت كلمة الله سبحانه وتعالى. واجتمع حوله صلى الله عليه وسلم من خيرة الناس ما اختارهم الله لصحبته من المهاجرين والأنصار، وتكونت جيوش للتوحيد وكتائب للإيمان يقودها محمد صلى الله عليه وسلم، حتى فتح الله عليه مكة المشرفة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وجاءته الوفود من أنحاء الجزيرة العربية تعلن الإيمان والدخول في الإسلام، وحطم صلى الله عليه وسلم الأصنام التي كانت فوق الكعبة وكانت تبلغ 360 صنما، هذا فوق الكعبة فقط. ثم دخل صلى الله عليه وسلم جوف الكعبة وغسل ما رسم على حيطانها من الصور وأزالها، وهلل الله سبحانه وكبره في نواحي الكعبة، ثم أرسل صلى الله عليه وسلم إلى الأصنام التي كانت خارج مكة فكسرت كلها وأزيلت من الوجود، وعادت عقيدة التوحيد صافية نقية، وتكاملت شريعة الإسلام واجتمع الناس عليها من جميع أنحاء الجزيرة، وكاتب صلى الله عليه وسلم الملوك كسرى وقيصر يدعوهم إلى الإسلام ويعلن لهم أنه لا بد لهم من الدخول في الإسلام، وإلا فإن جيوش التوحيد وكتائب الإيمان سوف تقتحم بلادهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد أن تكامل هذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الانتقال إلى الرفيق الأعلى، وتوفي صلى الله عليه وسلم بعدما أكمل الله تعالى به الدين، قائلا لأمته: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، وقائلا: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. لما تكونت دولة الإسلام واجتمع المسلمون وتوحدت صفوفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاول الأعداء أن يفرقوا هذا الاجتماع وأن يشتتوا هذه الأمة بشتى الوسائل، من ذلك محاولة اليهود، وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه دسيسة حاولوا بها تفريق المسلمين، وذلك بأن يسلم أناس منهم خدعة ومكرا في أول النهار ثم يرتدون في آخره، من أجل أن يقول الناس: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم، فلو كان في دين الإسلام خير لما ارتدوا عنه. هكذا حاولوا أول محاولة، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل ولله الحمد، وكشفها الله وأنزل فيها هذه الآية الكريمة لتكشف خطة اليهود وتحذر المسلمين من كيدهم. ومرة ثانية جاء رجل من اليهود ورأى الأنصار من الأوس والخزرج مجتمعين متآلفين يجلس بعضهم إلى بعض جلوس الأخوة، فأراد هذا اليهودي أن يفرق بينهم فصار يذكرهم بالحروب التي كانت بينهم في الجاهلية ما بين الأوس والخزرج من الحروب التي كانت في الجاهلية وما قاله بعضهم في بعض من الهجاء والشبت والقصائد التي قالها بعضهم في بعض أخذ يرويها وينشدها بينهم فثارت في نفوسهم الحميه بسبب هذا الشيطان وتذكروا هذه الثارات القديمة. تثاور الحيان حي الأوس والخزرج وتواعد القتال من الغدر، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بادر إليهم وخرج إليهم وجلس بينهم وجعل يتلو عليهم كتاب الله ويذكرهم بنعمة الله، وأنزل الله عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فعند ذلك لما سمعوا كلام الله زال ما في نفوسهم من الإحن التي أثارها عدو الله اليهودي، وقام بعضهم يسلم على بعض ويبكي، وزالت مكيدة هذا اليهودي الخبيث ورجع الاجتماع على الإيمان والأخوة في الدين. المنافقون أيضا حاولوا التفريق بين المسلمين، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقول المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله من الصحابة من المهاجرين والأنصار، لا تعطوهم من أموالكم وامنعوا عنهم العطاء حتى يضيق بهم العيش ويخرجوا من المدينة ويتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد الله عليهم بأن الرزق بيد الله ولله خزائن السماوات والأرض، فهو الذي يرزق عباده المؤمنين ولستم أنتم الذين ترزقونه، أو لستم السبب في اجتماعهم على الإيمان. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد الشيطان أيضا إلى كثير من الأعراب والبوادي الذين دخلوا في الإسلام ولم يتمكن الإسلام من نفوسهم فارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت على الإيمان إلا أهل العقيدة الصحيحة الراسخة من المهاجرين والأنصار. ولما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل المرتدين بحزم وعزم وقوة تتلاجا دونها الجبال الراسية، حتى إنه قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. حتى إن بعض الصحابة جادله في ذلك وقال له: كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إلا بحقها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال: وإن الزكاة من حقها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقاتلهم رضي الله عنه حتى أرجعهم إلى دين الله، وبقيت جماعة المسلمين قوية في خلافته رضي الله تعالى عنه، وبدأت الغزوات إلى بلاد فارس في عهده رضي الله تعالى عنه وإلى بلاد الروم، ثم توفي رضي الله عنه وانتهت الخلافة إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي أخذ الأمر بقوة وعزم وحجم وواصل الجهاد في سبيل الله والفتوحات حتى سقطت الدول الكبرى دولة فارس ودولة الروم تحت أقدام المسلمين، وانتشر الإسلام وقوي في خلافة فاروق الأمة ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم اختاره الله لجواره وجاء الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ثالث الخلفاء الراشدين وأول السابقين إلى الإسلام الذي له الفضائل العظيمة، فقام بالأمر خير قيام وسار على منهج سلفه. ثم إن أهل الشر حاولوا، اليهود لم يتركوا المحاولة، حاولوا في خلافة عثمان، فجاء رجل من اليهود يقال له عبد الله بن سبأ وأعلم الإسلام ظاهرا ولكنه على اليهودية في الباطل، يريد بذلك الكيد للمسلمين، وجعل ينجس بعثمان رضي الله عنه وينفر الناس عنه ويختلط عليه الأكاذيب، حتى تجمع عليه من الأغرار ومن الشباب ضعاف العقلية وضعاف الإيمان من الشباب والدهماء تجمع عليهم من تجمع، وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته وانتهى الأمر بقتله رضي الله عنه. وحينئذ نشبت الفتنة بين المسلمين وجاءت الحروب بين المسلمين والفرقة بين المسلمين إلى أن جمعهم الله في عهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما تنازل له الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، تنازل له عن الخلافة من أجل جمع الكلمة والإصلاح بين المسلمين، وتحققت فيه بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عن الحسن بن علي رضي الله عنه: إن ابني هذا السيد وسيفلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله بالحسن رضي الله عنه وبتنازله لمعاوية رضي الله عنه، أصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، واجتمعت كلمة المسلمين، وصار الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو من هو في سياسته الرشيدة وحزمه وعزمه رضي الله عنه، حتى سمي العام الذي تنازل فيه الحسن رضي الله عنه لمعاوية عام الجماعة. وعادت المسلمين دولتهم، واستمر الأمر في بني أمية، والفتوحات تنتشر في المشارق والمغارب، والإسلام في عز. ثم جاءت دولة بني العباس كذلك، وبقيت دولة الإسلام قوية مجتمعة، حتى إن أحد خلفاء بني العباس وهو هارون الرشيد رحمه الله لما رأى سحابة في السماء قال أمطري حيث شئت فسيأتيني خراج. وذلك لسعة مملكة الإسلام وانتشار الإسلام في الأرض، وأن غالب المعمورة تحت ولاية المسلمين، وكل ما ينزل من المطر في أي مكان وينبت فإنه يكون بيد المسلمين. هكذا كانت جماعة المسلمين، فتوالى عليها الأحقاب ويعترضها شيء من الصعاب، ولكن الله سبحانه وتعالى يبقي لها العز ويبقي لها الاجتماع والاختلاف، حتى انقضت القرون المفضلة القرون الأربعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث. كل هذا والمسلمون في عز واجتماع وائتلاف، وتحقق من ذلك قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لقد ظهر دين الله في المعمورة، وصار للمسلمين دولة عظيمة توالت قرونا وأحقابا، وهم مجتمعون على كلمة الله سبحانه وتعالى التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش، قال لهم: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب ويؤدي بها لكم العجم الجزية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما هي؟ لعمر أبيك كل عشر كلمات. قال لهم: قولوا لا إله إلا الله. عند ذلك نفض وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فالذي يجمع المسلمين على الحقيقة هو عقيدة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، هذا هو الذي يجمع المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب ويؤدي لكم بها العجم الجزية. كلمة التوحيد العقيدة الصحيحة هي التي تجمع المسلمين، هي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عليها القرون المفضلة وأول هذه الأمة، ولم يصلح هذه آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا. فكما أصلحت العقيدة أول الأمة، فإن آخر الأمة لا يصلحها إلا عقيدة التوحيد. فأعظم الأسباب، أعظم الأسباب هو التوحيد، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو عقيدة التوحيد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بدون هذا لا يحصل الاجتماع أبدا، بدون عقيدة التوحيد لا يحصل الاجتماع ولو تسموا بالمسلمين. ما دامت العقيدة غير سليمة ولو تسموا بالمسلمين فإنهم لن يجتمعوا حتى تخلص العقيدة، وحتى تصفو العقيدة من أدران الشرك والبدع والخرافات حتى يجتمعوا. وقال سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا سبب الاجتماع، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بدون ذلك لن يحصل الاجتماع ولن تحصل للمسلمين قوة إلا بهذه المقومات: عقيدة التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بهذا يحصل الأمن والاستقرار والتمكين في الأرض، وبدونه تحصل الفتن والخلافات والشقاق. وإن تسموا بالمسلمين فإن العبرة بالحقيقة لا بالتسمي والانتساب فقط. وكذلك مما يسبب اجتماع المسلمين الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند النزاع. يحكم كتاب الله عند النزاع في العقائد، عند النزاع في مسائل الفقه، عند النزاع في الخصومات والاختلافات بين الناس، لا يجتمعون إلا إذا حكموا كتاب الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا يحكم النزاع بين الناس ولا يقنع المختلفين ولا يزيل آثار الفرقة إلا تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بدون ذلك يلتمس حل النزاع بعوائد الجاهلية أو بالقوانين الوضعية أو بتقليد الآباء والأجداد، فهذا يزيد النزاع ويزيد الفرقة، لأن الأهواء تختلف، كل له هوى وكل له رغبة وكل له عصبية وحمية. إنما يزيل هذه الأمور كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أي عاقبة أحسن تأويل أي أحسن مآلا وعاقبة لأن تحكيم القرآن وتحكيم السنة يحصل بهما اجتماع الكلمة وزوال النزاع ولا يمكن أن تقنع الناس إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعتم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكذلك مما يسبب الاجتماع طاعة ولاة أمور المسلمين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة أمور المسلمين هذا مما يسبب الاجتماع ويسبب القوة ويسبب الائتلاف لأن ولاة أمور المسلمين فيهم خير كثير من جمع الكلمة ورد المظالم والأخذ على يد الظالم وإقامة الحقوق إقامة الحدود ورد الحقوق إلى مستحقيها. لا يحصل اجتماع إلا بولاية صحيحة ولاية إسلامية تحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. قال صلى الله عليه وسلم لما وعظ الناس موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وقال صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. فطاعة الأمير المؤمن المسلم من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعصية الأمير معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يفترض بولاة الأمور أن لا يصدر منهم خطأ أن يكونوا معصومين. لا تجب طاعة ولاة الأمور وإن كان عندهم خطأ وتقصير ومعاصي وحتى لو كانوا فسقة ما لم يخرجوا عن دين الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانوا فسقة ما لم تروا كفرا فواحدا ما دام أنه على الإسلام وعلى الإيمان حتى ولو كان عاصيا ولو كان عنده شيء من التقصير والخطأ فإن مصلحة الاجتماع ومصلحة الائتلاف ومصلحة القوة ترجح على ما فيه من الخلل والنقص. اجتماع الكلمة على ولاة أمور المسلمين وتحبيبهم إلى الناس وحث الناس على طاعتهم بالمعروف هذا من أحد الواجبات. أما الذين يلتمسون الأخطاء ويكبرون الصغائر وينشرون الرذائل ويكتمون المحاسن ويشوهون الحقائق فهؤلاء دعاة فتنة والعياذ بالله. الذين يلتمسون أخطاء ولاة أمور المسلمين فيكبرون الصغير وينشرون المستتر ويصلحون الأمور هؤلاء ليسوا مصلحين. هؤلاء دعاة فتنة يريدون تفريق كلمة المسلمين سواء كانوا قاصدين أو غير قاصدين. قد يكون منهم من نيته حسنة ولكنه مخدوع ولكنه مغرر به من قبل أناس سيء النية، فالواجب علينا أن نتنبه لذلك وأن نعلم أن الاجتماع على طاعة ولي الأمر المسلم وعلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن ذلك هو ضمانة الاجتماع والقوة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الحاكم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنفذ هو ولي الأمر، ولي أمر المسلمين منفذ لحكم الله وحكم رسوله الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب اجتماع المسلمين، من أسباب اجتماع كلمة المسلمين، الحرص على الصلاة مع الجماعة في المساجد. حضور الجمع والجماعات هذا من أسباب جمع الكلمة. الله سبحانه وتعالى شرع لنا الاجتماع اجتماعا يوميا واجتماعا اسبوعيا واجتماعا سنويا على العباده. شرع لنا اجتماعا يوميا يتكرر في اليوم والليله 5 مرات، وهو الاجتماع لاداء الصلوات 5. صلاه الجماعه فيها مصالح عظيمه، منها التآلف والتعارف بين المسلمين وتفقد أحوال المسلمين، هذا مما يسبب اجتماع الكلمة. أما لو كل واحد صلى في بيته، كل واحد صلى في مزرعته وهجرت المساجد، فإن ذلك يسبب النفرة ويسبب الفرقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القافية. صلاة الجماعة التي تتكرر اليوم والليلة 5 مرات فيها أسرار عظيمة وفيها حكم بالغ، أعظمها بعد أداء حق الله سبحانه وتعالى، أعظم هذه المنافع اجتماع القلوب وائتلافها. أنتم تجدون جماعة المسجد يتعارفون ويتآلفون ويتجالسون، لأن الإيمان ربط بينهم، واللقاء على الصلاة ربط بينهم. يقف الغني في جانب الفقير، يقف الكبير في جانب الصغير، يقف الموظف في جانب الإنسان العادي، كلهم جماعة واحدة يؤدون عبادة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وكذلك الاجتماع الأسبوعي في صلاة الجمعة، وهو اجتماع أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس. اجتماع لصلاة الجمعة أكبر من الاجتماع في صلاة الجماعة، لأن صلاة الجمعة تقام في مكان واحد، تقام في مكان واحد في البلد أو في أمكنة متعددة إذا اتسع البلد وتباعد أطرافه. المهم أنه يجتمع للجمعة أكبر عدد ممكن، إما أهل البلد كلهم أو معظم أهل البلد يجتمعون لصلاة الجمعة ويستمعون الخطبة والنصيحة والموعظة والتوجيهات والإرشادات، ويلتقي بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا ويسلم بعضهم على بعض في هذا الاجتماع. أما لو أن كل واحد بقي في بيته أو في مزرعته أو في مسجده ولا يرى الآخرين فإن هذا يسبب الفرقة. هناك اجتماع سنوي أكبر، وهو الاجتماع لصلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، في صحراء يجتمع أهل البلد لإقامة شعيرة من شعائر الإسلام يجتمعون على إمام واحد يتآلفون ويتعارفون ويسلم بعضهم على بعض. هناك اجتماع أكبر من هذا أيضا، وهو الاجتماع من جميع الأرض لأداء فريضة الحج في مكان واحد، يتلاقى المسلمون من أقطار الأرض، العرب والعجم والأبيض والأسود والغني والفقير، يجتمعون على شكل واحد ونمط واحد وفي مكان واحد.
أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول.
فقال أحد يدري السبب هذا الاجتماع ولا لماذا اجتمعنا؟ لا، اجتمعنا لعبادة الله سبحانه وتعالى وللتعارف بين المسلمين والتآلف وتبادل الآراء وطرح المشكلات وتدارس الحلول إلى غير ذلك من المنافع. قال الله سبحانه وتعالى وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يشهد منافع لهم. وهذه المنافع كثيرة، لم يحدد الله عددها ولا نوعها لأنها كثيرة، ليس لها حد. منافع الحج كثيرة، منها اجتماع المسلمين من أقطار الأرض، تعارف المسلمين، ظهور قوة الإسلام وفرح المسلمين إذا رأوا إخوانهم ورأوا قوة الإسلام، فإن هذا يسبب الاطمئنان ويسبب أن الإنسان يفرح بقوة الإسلام وكثرة المسلمين. فلو أن الناس كل يبقى في بلده، المسلمون كل يبقى في بلده ولا يحصل لقاء ولو مرة في السنة، لحصل التهاجر وحصل الاضطراب وانقطعت الروابط. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، شرع لنا هذه الاجتماعات اليومية والأسبوعية والاجتماعات السنوية من أجل أن تحصل للمسلمين وحدتهم وقوتهم وأن يتدارسوا مشاكلهم وأن يتبادلوا المحبة فيما بينهم إلى غير ذلك من المصالح. فهذه مقومات الاجتماع بين المسلمين، أولا تصحيح العقيدة وتنقيتها من شوائب الشرك والبدع. أما ما دامت العقيدة مهتزة ومختلة فلم يجتمع المسلمون. لا يمكن أن يجتمع صاحب بدعة مع صاحب سنة أبدا، لا يمكن أن يجتمع صاحب عقيدة فاسدة مع صاحب عقيدة سليمة أبدا، ولو كان الاسم واحد وهم المسلمون. لا بد من اجتماع الكلمة على التوحيد، على العقيدة الصحيحة، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد من القيادة، قيادة المسلمة نجتمع عليها ونطيع أمرها ما دام أنه لم نخرج عن طاعة الله ورسوله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أما من يدعو إلى اجتماع المسلمين ولو كانوا مختلفي العقيدة فإنه يحاول مستحيلا. الذي يريد أن يجمع المسلمين ولو كانت العقيدة مختلفة ولو كانت العقائد مهتزة فهذا إنما يحاول مستحيلا، كالذي يحاول أن يجمع بين الماء والنار، هذا لا يمكن أبدا. أو يجمع كما يقولون بين الضب والنون، الضب يعيش في البر والنون يعيش في البحر، ما يمكن يجتمعان أبدا، يموت حدام. لو رحت الضب للبحر مات، لو جبت الحوت للبر مات. لا بد كل واحد يعيش في مكان. فالذي يحاول أن يجمع المسلمين مع اختلاف العقائد هذا يحاول مستحيلا. إذا كنا نريد جمع كلمة المسلمين ف فلنعالج العقيدة. أن نعالج العقيدة ونرجعها إلى ما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى كلمة التوحيد، كلمة تدين لكم بها العرب ويؤدي لكم بها العجم الجزية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأساس. أما الذي يقول نجتمع على أو نجتمع على ما اتفقنا عليه، كلمة يقولونها نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا بما اختلفنا فيه، هذه مقولة فاسدة مستحيلة أبدا. لماذا لم يقل؟ لماذا لم يقل نزيل الخلاف بيننا لإصلاح سبب الخلاف؟ أما أننا نبقى على الاختلاف ونجتمع ما يمكن هذا، يعني يحصل اختلاف واجتماع في آن واحد أبدا. يعني قوله نجتمع على ما اتفقنا عليه معناه في اختلاف ولا لا؟ يعني كأنه يقول نجمع بين الاختلاف والاجتماع، هذا ما هو ممكن أبدا. لا يمكن الاجتماع إلا إذا أزلنا سبب الخلاف وهو اختلال العقيدة. هذا هو الذي يسبب اختلاف الناس وتشتت الناس من قديم الزمان وحديثه. إنما حدث الاختلاف لما كثرت الفرق الضالة وكثر الخلل في العقيدة من معتزلة وغيرهم، حتى حصل الاختلاف في الأمة. أما في القرون المفضلة لما كانت العقيدة واحدة والمنهج واحد صاروا مجتمعين. إنما حصل الخلاف لما ظهرت الفرق والأهواء والتعصب للآراء، حين ذلك وجد النزاع ولن يلتئم إلا كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أما إننا نجتمع على ما اتفقنا عليه، اتفقنا على ماذا؟ ما دامت العقيدة مختلفة على ماذا اتفقنا؟ ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه المقولة لو كان يراد بها الخلاف في الفروع، الخلاف في مسائل الفقه، كان الأمر هين، مع أنه حتى في مسائل الفقه يجب الرجوع إلى كتاب الله عز وجل والأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة من آراء الفقهاء. لكن الاختلاف في المسائل الاجتهادية والاختلاف في مسائل الفقه أمرها سهل، لا تسبب فرقة بين المسلمين. إنما الاجتماع مع الاختلاف في العقيدة هذا لا يمكن. لا يمكن أن تجمع قبوري، لا يمكن أن تجمع قبوري مع موحد، لا يمكن أن تجمع مبتدع مع سني أبدا، هذا لا يمكن. لا يمكن أن تجمع قومي أو حداثي مع إنسان متمسك بالكتاب والسنة، حتى ولو كان الاسم أو الانتساب واحد وهو المسلمون، لا يمكن. فلا بد من اجتماع المسلمين على عقيدة التوحيد، لا بد أن يجتمعوا على الأمر الأول الذي جمع بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار ووحد بين القبائل، لا بد من هذا. المثال في هذا قريب، أنا أضرب لكم مثلا قريبا نعيشه الآن. نحن كانت هذه البلاد قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كانت هذه البلاد متفرقة، خصوصا بلاد مجد. كان كل قرية لها أمير، وكل أمير لا يخضع للأمير الآخر، وكان بين القريتين قتال، كل قريتين بينها قتال، حتى إنهم ذكروا، وقرأوا تاريخ البشر، ذكروا أن أهل القرية الواحدة يتقاتلون، بل ذكر أنه حصل في بعض القرى أربعة أمراء، كل جانب من القرية فيه أمير، وكل جانب من القرية يقاتل الجانب الآخر في الشوارع في الأسواق. هذا كان في بلاد مجد. فلما جاء الشيخ رحمه الله ودعا الناس إلى التوحيد ودعا الناس إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعا ولاة الأمور من آل سعود، وكانوا أمراء قرية واحدة، دعاهم إلى التوحيد واستجابوا لذلك وناصروا الشيخ، دخلت جميع بلاد نجد تحت سيطرتهم. هذه القرية الصغيرة التي كان فيها أمير واحد لما هداه الله وناصر دعوة التوحيد ملك البلاد كلها وتوحدت البلاد وامتد الخير إلى المشارق والمغارب وتكونت دولة على التوحيد وعلى العقيدة وصارت هذه البلاد جماعة واحدة بدل أن كانت متفرقة صارت جماعة واحدة منهجها واحد عقيدتها واحدة ولي أمرها واحد فبذلك توحدت البلاد ولا تزال ولله الحمد على هذا المنهج لأنه إحياء لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم إحياء لمنهج الأول كما قال إمام الدار الهجرة لا يفلح آخر هذه الأمة إلا ما أفلح أولها هذا نموذج هذا نموذج من النماذج بلاد قرى متقاتلة متصارعة لما دخلت تحت دعوة التوحيد والقيادة المسلمة صارت بلدا واحدا صاروا إخوانا صاروا متوحدين وانظروا إذا أردتم أن تعرفوا هذه النعمة انظروا حالة هذه البلاد وانظروا حالة البلاد الأخرى تعرفون قدر نعمة الله سبحانه وتعالى لأنه لا يعرف قيمة الصحة إلا من ذاق المرض لا يعرف قيمة الطعام والشراب إلا من مسه الجوع لا يعرف قيمة النور إلا من وقع في الظلام والشاعر يقول والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء لا شك أنه لا يمكن جمع كلمة المسلمين إلا على إصلاح العقيدة وإصلاح القيادة والرجوع إلى المصدر الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هذا صلاح العقيدة وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه وحدة المصدر والمنهج الذي هو المرجع لحل النزاع وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تناصفوا من ولاه الله هذه وحدة القيادة أما إذا حصل نزاع واختلاف وجاء من يشكك في ولاة أمور المسلمين وينشر المخازن ويسكر المحازن فهذا في الحقيقة يريد الفتنة نسأل الله العافية والسلام يريد الفتنة سواء كان قاصدا أو لم يقصد عمل هذا عمل فتنة نسأل الله العافية والسلام فالواجب علينا أن نتذكر هذه النعمة الاجتماع وأنه لا يمكن الاجتماع إلا على تصحيح العقيدة إلا على توحيد المرجع وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا على طاعة ولاة أمور المسلمين وأن تناصف من ولا الله أمركم وكما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم من نصيحة ولاة أمور المسلمين طاعتهم بالمعروف وعدم إفشاء معايبهم وتنفير الناس عنهم هذا من النصيحة لهم ليست النصيحة مقصورة أنك تنبههم على الأخطاء نعم تنبيههم على الأخطاء نصيحة لا شك لكن أيضا من النصيحة أنك ما تروح تبحث عن العيوب وتنشرها على الناس وتفسر المحاسن هذا ليس من النصيحة هذا من القيادة وكذلك إذا ولوك على عمل أو وظيفة فمن نصيحة ولاة الأمور أن تقوم بهذا العمل وأن تؤدي هذه الوظيفة على خير وجه وأن لا تفرط في عملك الوظيفي طاعة لله سبحانه وتعالى وأداء للأمانة ونصيحة لولاة أمور المسلمين ولعامتهم أيضا مما يسبب يا عباد الله مما يسبب الاختلاف تعدد الجماعات تعدد الجماعات اللي يسمونها جماعات الدعوة الدعوة لا شك أنها من أهم أمور الدين وأمر مطلوب ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن هذا لا يعني إن كل داعية يكون له جماعة وينفصل عن الجماعة الأخرى الواجب على الدعاة إلى الله أن يجتمعوا وأن يوحدوا منهجهم على كتاب الله وسنة رسول الله، وأن يصححوا أخطاءهم، من عنده خطأ يصححه، ويتعاونون على الدعوة ويتشاورون ويتفاوضون، هذا طريق الدعوة الصحيح. أما تشتت الجماعات وكثرة الجماعات وتقبل الأفكار التي تفد من الخارج، هذا هو الذي يسبب النزاع ويسبب الافتراق. لماذا نتنقل الأفكار من الخارج؟ لماذا لا نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا، ونرجع إلى هدي السلف الصالح وإلى ما كان عليه علماؤنا في هذه البلاد، بلاد التوحيد؟ لماذا لا يكون منهجنا هذا؟ لماذا نستورد الأفكار ونستورد المبادئ من جماعات في الخارج الله أعلم بها؟ لو كان فيها صلاح لأصلحت بلادها. ها جماعات في الخارج لو كان فيها صلاح وفائدة لأفادت بلادها وأصلحت بلادها. فلماذا نفرط في هذه النعمة التي نعيشها، نفرط بها ونستورد الأفكار والمبادئ والمناهج من الخارج؟ هل نحن في شك من واقعنا؟ هل نحن في شك من عقيدتنا؟ هل نحن في شك من علمائنا؟ لماذا نغير المسار؟ لماذا لا نسير على ما سار عليه سلفنا؟ لماذا لا نبقي على هذه الجماعة في بلادنا وهذه النعمة ونكون جماعة واحدة، نتعاون ونتشاور ونتناصح ونكون جماعة واحدة كما كانت؟ ولا تزال ولله الحمد. لكن في من يريد أن يفرق هذه الجماعة، ولكن نسأل الله أن يصلح ضال المسلمين وأن يهدي ضال المسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين على الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الأخوة، كما ترون الأسئلة كثيرة جدا، وما أدري ماذا يسمح به الوقت وماذا يسمح به أيضا فضيلته، ولكن سوف نبدأ ببعض الأسئلة. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت قبل فترة قرأت قبل فترة كتاب اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، قال فيه مؤلفه محمد فروز زين العابدين: نظرت في كتب العقيدة فوجدتها أنها كتب كتبت في عصر غير عصرنا، وأنها تحل قضايا ومشكلات ليست في عصرنا، وأن عصرنا يحتاج إلى حلول وقضايا. ومن ثم فأسلوب كتبت فيه العقيدة أسلوب جاف، أو كما قال الأستاذ هذا. فكذلك فأعرض عنها كثير من الشباب. ما حكم يا شيخنا في هذا الموضوع، أو ما حكم هذه المقالة وهذه الكلمة؟
أنا قلت لكم قبل قليل، لماذا نستورد الأفكار من الخارج؟ لماذا نستورد من محمد فروز زين العابدين في لندن أو غيره هذه الأفكار؟ لماذا لا نرجع إلى الكتب التي بين أيدينا من كتب السلف الصالح وكتب علماء التوحيد التي صدرت عن علماء، لم تصدر عن كاتب أو مثقف لا يدرى عن مقاصده ولا يدرى عن أيضا مقدار علمه، بل الذي أعلم أن هذا رجل جاهل، أنه رجل جاهل، وإن كان عنده شيء من العلم فهو يقصد التضليل في هذا الكلام. هو يقصد أن يصرف الشباب عن كتب العقائد وأن يوجههم إلى الأفكار الجديدة، إلى الكتب الجديدة التي تحمل أفكار أمثاله، فعلينا أن نحذر من هذه الفتاة. هذه نتيجة باطلة، يريد أن يضرب شبابنا عن كتب سلفنا الصالح. الحمد لله نحن أغنياء بما ألفه لنا أسلافنا من كتب العقائد وكتب الدعوة، وليست بأسلوب جاف بل بأسلوب حي ولله الحمد، أسلوب علمي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمثال صحيح البخاري صحيح مسلم فيها العقائد. البخاري ومسلم فيه باب العقيدة، وكذلك في صحيح مسلم وغيره من دواوين الإسلام، كتب الحديث أيضا، كتاب الله القرآن الكريم فيه العقيدة وفيه بيان العقيدة وبيان الشرك وبيان الشبه والرد عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى. كتب الأئمة من أمثال كتاب التوحيد لابن خزيمة إمام أهل السنة، بل هو إمام الأئمة. كتب الإمام أحمد رحمه الله يرد على الجهمية والزنادقة، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة للآجري، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب شيخ الإسلام الإمام ابن القيم، كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتب الأئمة المحققين، كلها كتب عقيدة ولله الحمد، وكلها كتب حية وليست كتب جافة كما يقول. هذه الكتب تشتمل على كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح. فإذا كان القرآن جاف والسنة جافة وكلام أهل العلم جفاف، فهذا يقتل الردة عن الإسلام والعياذ بالله. أنا أقول كما قلت في الأول إن هذا المراد به صرف الشباب عن كتب العقيدة الصحيحة وتوجيههم إلى أفكار هؤلاء وكتب هؤلاء، فليحذر شباب المسلمين من هذه الكتب. والذي أعرف أن هذا الكتاب رد عليه أخونا الشيخ محمد أمان الجامي في شريط متداول، فعليكم بالبحث عنه واستماعه وفيه الخير إن شاء الله. نعم
لأنها هذه يعني نصوص وأحكام، يعني هذه الكتب
يعني هذه آفة آفتها أنها نصوص وأحكام، يعني هذه الآفة أنها نصوص وأحكام، ويريد أفكار، ما يريد نصوص وأحكام، يريد أفكار، يريد أفكار فلان وفلان، ما يريد النصوص والأحكام. هذا الدليل على سوء قصده والعياذ بالله. نعم. الموقف من هذا الكتاب انه يكتب للشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث، وتشخص الامراض التي فيه ويطلب سحبه من المكتبات ومنعه من الدخول الى المملكه. نعم. الخطوه الثانيه ما ادري عنها، لكن هذا الكتاب انا طلعت عليه، عندي الجزء الاول وقرات هذا الكلام الذي في السؤال. نعم.
الله. يوجد هنا إعلان من مركز الدعوة أنه يوجد في مركز الدعوة الصوفية محاضرة باسم أضواء على كتب السلف، ومحاضرة بعنوان شرح القصيدة النونية لابن القيم، المحاضرتان للشيخ الدكتور محمد بن ربيع المذهبي. كما يوجد أيضا أشرطة للشيخ محمد أمان فينبغي الحرص عليها. يوجد أشرطة هذا إعلان من مركز الدعوة بالطائف أنه يوجد في مكتبة مركز الدعوة الصوتية محاضرة باسم أضواء على كتب السلف، ومحاضرة بعنوان شرح القصيدة النونية لابن القيم، ومحاضرتان للشيخ الدكتور محمد ربيع المدخلي. كما يوجد أشرطة للشيخ محمد أمان فينبغي الحرص عليها وزيارة هذه المكتبة الصوتية. وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ما حكم التمثيل الذي يقوم به بعض الشباب الملتزمين؟ وكأنه يقصد يعني التمثيل الديني أو الأناشيد الدينية أو...
لا أرى التمثيل. أنا التمثيل لا أرى لأنه فيه أولا إلها للحاضرين لأنهم ينظرون إلى حركات الممثل ويضحكون و... فهو الأغلب من التمثيل أن المقصود هو التسلية فقط وإلهاء الحاضرين. هذه من ناحية. الناحية الثانية أن الأشخاص الذين يمثلون قد يكونون من عظماء الإسلام وقد يكونون من الصحابة أو من الأئمة أنهم لا يرضون بأن أحد يمثلهم لأن هذا يعتبر من التنقص لهم. يأتي بزر أو طفل أو إنسان على غير يعني على غير المظهر اللائق ويمثل عالم من علماء المسلمين إمام من أئمة يمثل صحابي هذا أمر لا يجوز. ولو جاء واحد يمثلك أنت يمشي مشي يتكلم حسي ترضى بهذا؟ ما ترضى بهذا يعني تعتبر هذا من التنقص له وإن كان الممثل يقصد كما يزعم الخير لكن الأشخاص ما يرضون أن أحد يتنقصهم بهذه الطريقة. ثالثا وهو أخطر أن بعضهم يتقمص شخصية كابرة كأبي جهل فرعون يتكلم بكلام الكفر بزعمه أنه يريد الرد عليه أو يريد بيان لكن تشبه ما عن تشبه بالمشركين ولا هذا تشبه وهذا تقمص شخصية كابرة أو مشرك وكلام بلسانه هذا خطر عظيم. وهذا أيضا من المحاذير أن هذا ليس من هدي سلفنا ولا من هدي المسلمين وإنما هو مستورد مستورد من الخارج. المسرحيات والتمثيل هذه عرفت في الخارج وتسربت إلينا واعتبارها من وسائل الدعوة هذا غير صحيح. وسائل الدعوة ولله الحمد غنية عن هذه الطريقة. وسائل الدعوة غنية عن هذه الطريقة وما عرف المسلمون هذه الطريقة وكانت الدعوة ناجحة في مختلف العصور. ولما جاءت هذه الطريقة ما زادت الناس شيئا ولا أثرت شيئا مما يدل على أنها سلبية وأنها ليس فيها فائدة وإنما فيها مضرة. نعم. الملك يأتي بصورة الآدم لأن الآدم لا يطيق النظر إلى الملك بصورته الحقيقية فهذا من مصلحة البشر لأن الملائكة لو جاءوا بصورتهم الحقيقية ما استطاع البشر أن يخاطبوهم ولا أن يكلموهم ولا أن ينظروا إليهم. نعم. يعني كل ملائكة تتمثل بالبشر هذا من أجل المصلحة لأن الملائكة لهم صورة غير صور البشر. أما أنت بشر كيف تغير صورة بشر إلى بشر؟ شدة من هذا. نعم.
ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب الذين يتكلمون في مجالسهم على ولاة الأمور ويسبونهم ويقولون إنهم لا يحكمون شرع الله في هذه البلاد جزاكم الله خيرا؟
هذا الكلام معروف أنه باطل وهؤلاء إما أنهم يقصدون الشر وإما أنهم تأثروا بغيرهم من الدعايات المضللة التي تريد سلب هذه النعمة التي تعيشها هذه البلاد. نحن ولله الحمد على ثقة من ولاة أمورنا وعلى ثقة من المنهج الذي نسير عليه ولله الحمد. وليس معنى هذا أننا قد كملنا وأننا ما عندنا نقص ولكن نحن في سبيل إن شاء الله إصلاحه وعلاجه. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يسرق ووجد من يزني ووجد من يشرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يقيم عليهم الحدود فنحن ولله الحمد نقيم الحدود على من تبين وثبت عليه نقيم القصاص في القتلى نقيم الخير موجود ولله الحمد. ولو كان هناك نقص النقص لا بد من طبيعة البشر ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يسدد خطانا وأن نكمل نقصنا في العفو والعافية. أما أننا نتخذ من العثرات والزلات سبيل لتنقص ولاة الأمور أو الكلام فيهم أو تبغيضهم إلى الناس فهذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يحثون على طاعة ولاة أمور المسلمين وعلى تحبيبهم للناس وعلى جمع الكلمة، هذا هو المطلوب. والغيبة والنميمة هذه ما أشد المحرمات بعد الشرك، لا سيما إذا كانت الغيبة للعلماء أو لولاة الأمور فهي أشد لما يترتب عليها من المفاسد، وهي تفريط الكلمة وسوء الظن بولاة الأمور وبعث اليأس والقنوط في نفوس الناس، هذا كله من المضار التي تترتب على غيبة ولاة الأمور وغيبة العلماء.
فضيلة الشيخ، يقول الشيخ محمد قطب في كتابه حول تطبيق الشريعة أن معنى كلمة لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله ولا خالق إلا الله، فهل هذا المذهب حق وهل لكم من كلمة؟ الله يحفظكم.
معنى لا إله إلا الله فسرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمعنى لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، ويدخل فيها تحكيم الشريعة، تدخل في عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن ليست هي المعنى الوحيد، ليست هي المعنى الوحيد، بل معنى لا إله إلا الله أعم من ذلك وأكثر وأهم من تحكيم الكتاب في أمور المنازعات، أهم من إزالة الشرك من الأرض وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فهذا تفسير قاصر، تفسير هذه الحاكمية تفسير قاصر لا يعطي معنى لا إله إلا الله. أما تفسيرها بأنه لا خالق إلا الله هذا تفسير باطل، ليس قاصر باطل، لأن لا إله إلا الله لم تأتي لتقرير أنه لا خالق إلا الله، لأن هذا يقر به المشركون، فلو كان معناها لا خالق إلا الله لصار المشركون موحدين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقول إلا الله، معنى هذا أن أبو جهل موحد، أن أبا جهل وأبا لهب أنهم موحدون، تعالوا الله عن ذلك، فهذا تفسير باطل. نعم
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة الإسلامية كجماعة الإخوان والتبليغ، وما نصيحتكم لمن يقول أن هذا الكلام وينشره في الكتب؟
أنا أقول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على منهج السلف، على منهج السلف في الأصول والفروع، هو في الأصول على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة، وفي الفروع هو على منهج الإمام أحمد إمام أهل السنة، وليس معنى ذلك أنه يقلد الإمام أحمد تقليدا أعمى، وإنما يقلده فيما عرف الدليل عليه، أما ما قاله الدليل من اجتهادات الإمام أحمد أو غيره فإنه لا يقل به، يأخذ ما قام عليه الدليل من الاجتهادات، وهذا واضح في فتاوى وفي رسائله رحمه الله، منهجه واضح لا يحتاج له. أما مثلا الجماعات الأخرى، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة كذا جماعة كذا، فنحن ندعوها كل هذه الجماعات ندعوها إلى أن ترد مناهجها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، وتعرضها على ذلك، فما وافق الحمد لله، وما خالف فإنها تصحح الخطأ، هذا الذي ندعو إليه. نعم
فضيلة الشيخ، يحصل من بعض الشبهات أنهم إذا أردوا ثقة إعلان عن محاضرة لمشايخنا الكبار حفظهم الله ينذرونها عنوة حتى على هذا الباب وظهر يقصد باب المسجد هذا. وإذا كانت لأحد الدعاة فما يزعمون لم تنزل، فما هو الحل؟ كما يوجد أشخاص يبارزوننا العداوة علنا، كيف نعاملهم؟ وجزاكم الله خير.
مسألة نبع الورقة أو إبقاء الورقة هذه أمور يسيرة سهلة. مسألة نبع الورقة أو إبقاء الورقة هذه أعمال صبيانية لا يلتفت إليها. وأما مسألة العداوة بين الإخوان هذا لا يجوز، لا يجوز العداوة بين المسلمين، ولا سيما طلبة العلم الذي يدعوهم إليها أن يجتمعوا وأن يسامح بعضهم بعضا وأن يتفاهموا بالتي هي أحسن ويعرضوا ما عندهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وإن كانوا لا يحسنون ذلك فعليهم أن يجتمعوا مع أحد العلماء، مع الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله أو أحد المشايخ، يجتمعوا عنده وكل يعرض ما عنده والشيخ يوجههم إلى الطريق الصواب ويلتزموه. هذا الذي أنصح به. أما البقاء على هذا الاختلاف على هذه العداوات هذا أمر لا يجوز يا عباد الله، لا يجوز هذا، لا يجوز الاختلاف بين المسلمين وبين شباب المسلمين وبين طلبة العلم. إذا كان بيننا سوء تفاهم الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح، لا خير في كثير من الأجواب إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وإن طائفتان من المسلمين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما. الصلح مطلوب ولا نسأل على الفرقة وعلى الاختلاف. لماذا؟ ألسنا مسلمين؟ ألسنا أولاد عقيدة وبلد في بلد إسلامي؟ لماذا لا نستمع إلى أفكار المضللين وأفكار الدساسين والاستيراد الأفكار من الخارج؟ لا نستمع إليها. عندنا ولله الحمد من الخير ما يغنينا. الواجب علينا أن نؤثر على الناس لا أن نتأثر بما عند الناس، لأننا على بصيرة ولله الحمد من أمره. فعلينا أن نجتمع وأن نتشاور وأن نتناصح وأن نزيل هذا الخلاف وأن نحذر من الدسائس ومن الأفكار المشبوهة التي تتسرب إلينا بقصد تفرقة جماعتنا وإزالة نعمتنا. نعم.
بارك الله فيكم. ما رأي فضلتكم في أناس يلاحظ أنهم يصلون على الميت حول المقبرة والباب الآخر في أحد أطراف المقبرة يفتون عن هذا الأمر جزاك الله خيرا؟ الآن يقول الصلاة في المقبرة
لا بأس، الصلاة على الميت في المقبرة لا بأس بها إن أمكن أن الإنسان يصلي على الجنازة في المسجد مع الناس هذا أحسن، ويتبعها ويشيعها إلى القبر، يتبع جنازة أخيه يصلي عليه مع المسلمين في المسجد ويمشي معه إلى قبره ويشيعه، هذا أفضل وأتم. أما من فاتته الصلاة على الميت فإنه يصلي عليه في المقبرة حتى ولو بعد ساعتين، إذا جاء وقد دفن الميت وهو ما صلى عليه صلي عليه، صلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. هناك من فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة والفرقة الناجية، فهل التفريق صحيح؟ فإذا كان كذلك فمن هم الفرقة الناجية ومن هم الطائفة المنصورة؟
هؤلاء يريدون أن يفرقوا بين كل شيء، يريدون أن يفرقوا بين المسلمين وحتى صفات المسلمين يريدون أن يفرقوا بينها. هؤلاء قد ابتلوا بالتفريق نسأل الله العافية. الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية ولله الحمد، لا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة، فهما متلازمان. وهذا التفريق هذا إما من جاهل وإما من مغرض يريد أن يشكك شباب المسلمين في الطائفة المنصورة والطائفة الناجية، فلا نلتفت إليه. لهم نجاة في قدر ما عندهم من التحقيق، ولهم هلاك في قدر ما عندهم من البدعة، قد يكون لهم بعض النجاة. نعم، بقدر ما عندهم من الإسلام لهم نجاة. بقدر ما عندهم من الإيمان لهم نجاة، وبقدر ما عندهم من البدعة والاختلاف يكون لهم هلاك وعذاب. نعم.
ما حكم مصافحة المرأة العجوز وما حكم تقبيل أم الزوجة أم الزوج للسفر كتحية الوالد أو الأخت، وما حكم القسم بآيات الله إذا يقسم بآيات الله
مثلا.
ما حكم مصافحة المرأة العجوز؟
لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية عجوزا كانت أو شابا. مصافحة المرأة الأجنبية يعني التي ليست من المحارم لا يجوز للرجل أن يصافحها ولو كانت عجوزا، لأن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان صلى الله عليه وسلم يصافح النساء، وإنما يبايعهن بالكلام. وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي أدرى بحال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الأول.
الثاني، ما حكم تقبيل أم الزوجة؟
لا بأس بذلك، أم الزوجة من المحارم، يقبلها لكن يكون على رأسها، يقبلها على رأسها، ما يقبلها في على فمها أو على خدها، يقبلها على رأسها. نعم.
ما حكم القسم بآيات الله؟ اقسموا بآيات الله.
القسم بآيات الله القرآنية لا بأس، لأن آيات الله القرآنية كلام الله وصفة من صفاته سبحانه. أما آيات الله الكونية الشمس والقمر والنجوم هذه آيات كونية لا يجوز القسم بها، لأنها مخلوقة، لأنه قسام بمخلوق ولا يجوز. أما القسم بالقرآن هذا قسم بغير مخلوق، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى.
هل العمرة تجوز في الشهر أكثر من مرة؟
لا بأس بذلك، العمرة ليس لها حد محدود، تكررها في الأسبوع، كل أسبوع أو في الشهر بمعنى، ليس لها حد محدود، يعني ما في دليل على أن العمرة لها حد محدود، على أن ما بين العمرتين له حد محدود، ما في دليل. نعم.
وهل يلزم المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب عند سقوط الإمام وقرارة من قراءة الفاتحة بدونه؟
نعم، للمأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، له أن يقرأها قبل أن يبدأ الإمام، وله أن يقرأها بعد سقوط الإمام من قراءة الفاتحة، وله أن يقرأها قبل الركوع، يعني فرصة سنحت له من سكتات الإمام يقرأها. نعم.
وفي فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يقول الرجل يا وجه الله؟
لا يجوز أن يقول الرجل يا وجه الله، لأن هذا مجال الصفة ودعاء الصفة، فليقول يا الله. نعم.
كل سؤال عن العقيدة، هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟
المنهج أعم من العقيدة، المنهج يكون في العقيدة ويكون في السلوك والأخلاق ويكون في المعاملات ويكون في كل حياة المسلم، يسمى منهج. كل الخطة التي يسير عليها المسلم تسمى منهج، في العقيدة، في الأخلاق، في التعامل مع الناس، في السلوك، كل هذا يسمى منهج. أما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان، معنى الشهادتين، هذا هو العقيدة، معنى الشهادتين.
نقول إن شاء الله يوم الأربعاء 26 في محاضرة الشيخ محمد بن هادي المدخلي في جامع العمار الجمرية، 26 ليلة الخميس يوم الأربعاء. بارك الله فيكم.